إذا كان للعلماء هذه المنزلة، لا بد من التنبيه على بعض الملاحظات. ليس معنى وجود هذه المنزلة للعلماء تخديس ذواتهم وأشخاصهم، فنصبح كبني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، غلوا فيهم وقدسوهم. إنما أهل الحق وسط، حفظوا لأهل العلم أقدارهم وأنهم غير معصومين من الخطأ، وإنما طاعتهم تجب باعتبار أنهم طريق لطاعة الله ورسوله. ولذلك ثبت عن أئمتنا أنهم صرحوا لأتباعهم أنه إذا ظهر الحق بخلاف أقوالهم ويجب الأخذ بالحق وبالدليل وترك أقوالهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وإلا فاتركوه. ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله في المجلد الثاني 32. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وقد تذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثاني. كذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. ذكره ابن عبد البر أيضا في المجلد الثاني 149. قال ابن القيم رحمه الله: أقوال المجتهدين لا يجب اتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، في كتابه الروح صفحة 276. الأخذ عن العلماء لا يقتصر على مجرد العلم ومسائل العلم، بل يؤخذ عنهم الهدي الظاهر والسمت الظاهر والتطبيق العملي، وهذا لا يكون إلا بملازمة العلماء والجلوس معهم والتأدب بآدابهم.